بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة 25، التأمل في المراد من الصيحة قبل الظهور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، وصل بنا البحث إلى تأصيل أصول نريدها لكي تكون في مسألة علائم الظهور سبيلا إلى فهم هذه الحقيقة. وقد قلنا إن من جملة ما ورد مسألة الصيحة، حتى قالت الروايات أن هناك صيحة سماوية باسم مهدي آل محمد عليه السلام، وصيحة أرضية تدعو إلى الظلم أو متابعة الشيطان أو سبل الباطل. مثل هذه الأمور يجب أن ننظر إليها بدقة، ولا نكون متسارعين أو مقلدين أو راضين بكل ما يكون ولو خالف سنة أو خالف غاية من خلق البشر، حيث أن مما لا ريب فيه ليس هناك من أحد على وجه الأرض فضلا عن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، يأتي بأمر يخالف غاية نفسه. لو أن إنسانا على وجه الأرض عمل عملا يخالف الغاية التي يريدها لخطأه وللامه العقلاء، فكيف يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل اختبارهم؟ ومن يخلق خلقا من أجل الاختبار لابد أن يخفي الكثير من الأمور. خلقهم وأخفى الجنة والنار، ولو أظهرهما لسار الناس بسير آخر. خلقهما وأخفى الممات، خلقهما وأخفى الكثير الكثير من الأمور، حتى يعيش الإنسان امتحانا على وجه الأرض سالكا مسالك العقل مجاهدا في سبيل ربه، أيريد الله سبحانه وتعالى حقا أو يريده بالأمان إن كان موحدا؟ وأكثر الناس يريدون الله بالأمان كموحدين، لا بذلا لثبات ولا صبرا ولا تحلية بعلم ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا 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 ولا. فالشريعة بكل أبعادها يتركها وينتظر أمان الظهور للعقل، لا معرفة لكتاب الله ولا لسنة رسوله ولا لأي أمر ولا لسيرة الأنبياء والصالحين، ويجلس منتظرا الفرج. فنقولها هنا أيها الإخوة والأخوات، نحن علينا أن نكون أكثر تدبرا وتأملا حتى لا نصدق كل شيء أو نأخذه بظواهره. حينما تقول صيحة، أولا هل هذه الروايات التي تتكلم عن الصيحة متواترة ولو مضمونا أم لا؟ إن وجدناها متواترة هل تخالف سنن الله والعقل والامتحان والاختبار أو لا تخالف؟ أما لو فرضنا صيحة بهذا الوضوح تدعو إلى مهدي آل محمد، وصيحة من الأرض تدعو إلى كذا، إلى الظلم والفساد، أي يمكن أن نتعقل ذلك مع بقاء الدنيا إلى يوم الحشر قائمة على صراع الحق والباطل؟ مثل هذه الكلمات لا تبقي مجالا للصراع ولا تبقي مجالا للامتحان والاختبار، فإذا هذا سنتكلم عنه. من الأمور التي يجب أن نتثبت فيها ونتأمل فيها أكثر وأكثر حتى لا نأخذ الأمور بالبساطة والتقليد، أن روايات تقول خروج الشمس من مغربها. ما المراد من كون الشمس تخرج من المغرب وهذا من علائم الظهر. إن فسرناها بأن المراد من الشمس الخارجة من مغربها بعدما غربت هذه الشمس وهي شمس الحقيقة والعدل والولاية ستظهر بعد مغربها، فهذا هو الظهور بنفسه ولا يكون هذا من علائم الظهر. وإن فسرناها بآية كونية كما هو ظاهرها في كثير من الموارد أن الأرض تتبدل حقائقها والكون يتبدل سيره، فتخرج الشمس من المغرب بعد كونها تخرج من المشرق. إن كان هذا، نتساءل بعد ذلك، مثل هذه الآية الواضحة الدلالة بكل معنى الكلمة التي تثبت وراء أصلها، تثبت التوحيد، تثبت النبوة، تثبت، هل الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا الوضوح بكل معانيه تبقى صراعات مع المهدي عجل الله تعالى فرج؟ هل تبقى تلك الحقائق التي يريدها الله أن نتوصل إليها بعقل توحيدا نبوة إمامة وما شاكل هذه الأمور إلى آخرها بعد هذه العلائم الكونية الواضحة التي مسموعة بالروايات ولو لأهل الإيمان ولو لأهل الشيعة، تبقى الدنيا بهذه المعالم بكلها وبتمامها كما كانت دار امتحان واختبار للمتقدمين أو لا تبقى؟ يجب أن نتأملها هنا حتى لا نتسارع في قبول كل شيء، وسيأتي قلنا بيان ذلك من الأمور الأخرى التي يجب أن نتأمل فيها. هناك روايات كثيرة تتكلم عن الظهور على اختلافها كما تكلمنا عن كثير منها، وفي مقابلها ردع شديد لمن يدعي التوقيت وتكذيب، وأنها تقول إن هذه من أمور الساعة وكل ما يعود إلى الساعة الصغرى والكبرى قد أخفى الله أمره ويكون بغتة. كيف نجمع بين هذين؟ هذه مسألة كادت أن تكون متعارضة أو متناقضة. فنقول هل المراد من كل ذلك أن من ادعى القطعة وادعى العلم وادعى ما شاكل هذه الأمور في شأن من شؤون الساعة كان كاذبا، وفي شأن من شؤون أمر هو بغتة كان كاذبا وما شاكل هذه الأمور؟ لا من رجح بما يكون عقلا، لا من رجح بما يكون لطفا وما شاكل هذه الأمور. هذا لعله هو أقرب الأمور في المقام الذي سنتكلم عنه، أن المراد أيها الإنسان عليك أن تعيش عقلا لكي ترى سنن الله في خلقه، كيف بعد الاندراس يحيي دينا. انظر إليها ستجدها واضحة أيضا إذا درست معالم شرع الله بكل معنى الكلمة وسقطت حتى الراية التي كانت تحملها رجال يدعون إلى أوصياء الأنبياء. هؤلاء وصل أمر بعضهم في الآونة الأخيرة أن دخلوا للدنيا باسم الدين، وصار صوت الرجال الحقيقيين لا يسمع في العالم، فاعتبرها آية من الآيات واعتبرها خيرا لأنها تحكي اللطف لله. فهل هذا هو المراد؟ نقول بحسب الظاهر كما سيأتي أن هناك الكثير الكثير من العلائم ستكون لدى الكثير من الناس سببا للطمأنينة لا للقطع واليقين. لا يصل أمر هؤلاء الأبرار إلى مرتبة قطع في مقابل قطع، كلا، نقول يصل أمرهم بالأدلة وفهمهم للسنن وفهمهم للطف وفهمهم لكثير من الأمور إلى أن يعيشون وضوحا تابعا لرجحانا يؤيده العقل واللطف والروايات، وكأنهم يلمسون قرب ظهور فيهيئون النفس لها، وأولئك نوادر من البشر أكثر الناس، حتى الروايات الموجودة يأخذونها تقليدا بدون تحليل ولا تفكير. فهذا هو الأقرب كما سيأتي بيان. أم أن المراد أن كل هذا يشير إلى أمر، وهو ما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ ما المراد من هذا؟ يريد الله سبحانه وتعالى أن نعيش روح الإيمان. ما هي روح الإيمان؟ أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعله تابعا لأسباب وعلل، ومن عاش العقل والعلم والمعرفة فهم أنه لا بغتة ولا نصيب ولا حدث بلا سبب يكون في الكون كله، كل الأمور تابعة لأسبابها وعللها، عقلية كانت أو كونية كانت تابعة لأسبابها. إذا كانت الجميع تابعة لأسبابها، فالله سبحانه وتعالى كأنه في مثل هذه الأمور يريد من الإنسان أن يكون عالما، أن يكون مؤمنا، أن يكون عارفا متبعا للأسباب والعلل بكل معنى الكلمة، لكن يفهم بكل دقة وعقل وفهم ورشد أن السببية التي جعلها الله على وجه الأرض ولو كانت تامة وعلة بكل معنى الكلمة هي سببية دون المشيئة الإلهية. فالمشيئة الإلهية قد تقول للنار كوني بردا وسلاما، والمشيئة الإلهية قد تقول لجيش وإمبراطورية عظمى اجتمعت من كل أقطار الأرض لتقابل حسين عليه السلام، على الإمام الحسين عليه السلام، وإذ به يخاطب جمعه قائلا يوم العاشر من المحرم: قد أذن الله بقتلي وقتلكم. الأسباب كلها واضحة، الدنيا بكلها علل، علل باطل مسببة بكل معنى الكلمة للقتل، وهذا لا يتردد فيه عقل. كيف يقول قد أذن؟ علل تام معناها نتيجتها وراها، كيف يقول أذن؟ يعني يريد أن يقول إن الدنيا بكلها لو تكالبت بعجمها وعربها وأسباب كونها كلها لا نفوذ لها حقيقة إلا بمشيئة إلهية، فتلك المشيئة الإلهية هي التي تجعل السبب سببا وتحقق الأمر. فإن أراد الله أن يجعل كل الأسباب متناقضة مع كل واقعها لجعلها كذلك. فهل ها هنا حينما نتكلم يراد منا أن نتكلم بغض النظر عن المشيئة الإلهية، أي أيها الناس كونوا عقلاء انظروا إلى الأسباب والكذا والكذا بلطفها وعقلها وسننها وكل شيء، وما كان سببا لمجيء الأنبياء وبعثة الأنبياء وما شاكل هذا، لكن لا تنسوا أن ما كان من شأن الساعة يبقى مخفيا فهي رجحان وظنون قوية تدل على أمر عيشوها لكي تعدوا النفس لها، لكن لا تتجاوزوا الحدود وتدعوا في المقام علما خاصا، فهذا كذب، فالكذب هذا. أم أنه يراد وراء ذلك مرتبة إيمانية ومعرفة أخرى، وهي أيها الإنسان لو وصلت وراء الظنون إلى القطع والجسم فلا تتجاوز الحدود ولا تعش جهلا، فإن المؤمن لا يكون جهولا. ما المراد إذن؟ هناك علائم ظهور حتى ولو بلغت عندك أيها الإنسان إلى مرتبة العلية التامة بكل معنى الكلمة عقلا وكونا، فعش إيمانك الواقع الحقيقي، عش ذلك الإيمان الذي يعرف به الإنسان العالم المؤمن الحقيقي أن كل الأسباب ليست أسبابا وعللا تامة وإن سميناها، فهي تعود إلى المشيئة الإلهية. فهل يراد هذا؟ يعني حتى ولو كانت العلائم أعطيناكم إياها فوجدتموها قربا بكل معنى الكلمة بكل أبعادها العقلية والكونية ولطف الله، لا تجزموا، لا تقطعوا، لا تعطوا من أنفسكم أي كلام، لا لأنفسكم ولا لغيركم، لأن الكل تابع للمشيئة. وهذه الأمور جميعا الساعة الكبرى ليست فقط تابعة للأسباب المعينة، والساعة الصغرى بموت الإنسان، والساعة الصغرى بكل شيء، والساعة الصغرى بعدل الله على وجه الأرض، كلها وراء أسبابها جعلها الله تابعة للمشيئة، ولم يجعلها كبقية الأمور تتم فيها العلية كونا أبدا. الأمور لعلها جعلها تسير بمسيرها في الكون كله، لكن هو أراد أن تسير وما أدخل فيها مشيئته الخاصة. لكن في بعض الأحيان يدخل مشيئة النار تحرق على كل حال، لكن إذا أدخل مشيئته لغاية وحكمة جعلها بردا وسلاما. فلعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: عيشوا العلم معرفة، وهذه سبل المعرفة وهي علائم الظهور بكل أبعادها علما ولطفا وما شكل هذه الأمور. لكن فليبقى الواحد منكم موحدا بمعنى التوحيد الخالص، وهو أن العلل كلها التي جعلها الله عللا هي في الحقيقة تابعة للمشيئة بعد كل ذلك. والآن أيها الإخوة والأخوات، بعد هذه المقدمات التي أردناها تنبيها واستعدادا لفهم هذه الحقائق، نعود مرة ثانية لنقول بتبع ما تقدم من أول محاضرة. ماذا كان في أول المحاضرات؟ ورد عن المفضل بن عمر، وهو من أعاظم علماء الشيعة، عن الإمام الصادق عليه السلام، ماذا ورد؟ يسأله قائلا: هل للمأمول المنتظر المهدي من وقت مؤقت يعلمه الناس؟ يسأل، وهذا الحديث قد مر علينا. الآن نريد نحن أن نأتي إلى مرحلة التحليل والتأمل في الحديث من بعد ما ذكرناها كأصول. فيجيبه الإمام الصادق قائلا: حاش لله أن يؤقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا. السؤال ها هنا، السائل كان يسأل بصورة عامة، ماذا قال السائل؟ هل للمأمول المنتظر المهدي من وقت مؤقت يعلمه الناس؟ يعني هل هناك من علائم يمكن أن يستفيد منها البشر يشخصون ويحددون وقت الظهور؟ أخرج البشرية كلها. الإمام السائل تكلم عن علائم يفهمها الناس أي البشر، الإمام عليه السلام بمجرد أن سأل السائل أخرجه من عام وهي البشرية إلى خاص، ثم قال له: حاش لله أن يؤقت ظهوره بوقت لشيعتنا يعلمه شيعتنا. هنا أمران قبل كل شيء لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول أن المراد من الشيعة ليس كما نتصور. الشيعة أولئك الخلص العظماء الذين هم حقيقة مشايعين للأئمة، أي مشايعين لرسول الله صلى الله عليه وآله علما وعملا. هؤلاء أخرجهم الإمام عليه السلام، مو أخرج المحبين كأمثالنا من الجهل. فإذا قد يكون المحب كعامة الشيعة، والكثير منهم مقلد في كل شيء. فهؤلاء أي العامة الذين قد يدخلون في الجهل، أو من كان من المحبين ليس من أهل الجهل لكنه ليس ينطبق عليه عنوان التشيع حقا، وهي أيضا الكثير من الناس هكذا. الإمام عليه السلام هنا يقول: حاش لله أن يؤقت ظهوره بوقت يعلمه شيعته. يعني حتى أولئك الخلص، حتى أولئك الذين هم النخبة النخبة، حاش لله أن يعلمهم هذا الأمر. كلمة حاش يجب أن نتأمل فيها، لماذا ينزه الله، كلمة تنزيه، لماذا ينزه الله أنه يخبر حتى الشيعة؟ لماذا هذا التنزيه؟ كلمة حاشة تأتي في موطن كأنه قبيح لا يناسب الله أعظم منه، فنقول حاشا لله أن يظلم أحد، حاشا لله أن يقول بأمر والعياذ بالله لا يكون فيه صادق، وحاشا لله أن يأمر أو ينهى إلا فيما كان مصلحة أو ينهى عما كان مفسدة، لأنه تابع ما يأمر به أو ينهى عنه لتلك الحكمة التي هي المصالح في الكون أو المفاسد. هذه يمكن أن نقول حاشا لله أن يأمر بما يكون مفسدة أو ينهى عما يكون مصلحة، وحاشا لله أن يظلم أحد، لكن حاشا لله أن يعلم أحدا بظهور العدل الإلهي. لماذا حاشا؟ سنتكلم حتى لا نأخذ الأمور أخذا بسيطا وإرسال المسلمات. قلت والكلام للمفضل. فإذا هنا نقطتان دقيقتان، الأولى منهما مسألة أنه لا يعلم حتى الشيعة، تبقى مسألة هل يعلم غير الشيعة؟ يعني من كان لا يسمى بشيعيا بهذا الاصطلاح ولو كان من المخلصين، يعني هل يعلمه الرسول؟ هل يعلمه الإمام بنفسه؟ هل يعلمه الأئمة مثلا؟ أم أنها من الأمور التي خفيت على كل أحد؟ هناك بعض الأمور كالغيب استثنى الله فيها وقال إلا ما نفترض. فإذا في مسألة ما يكون غيبا هناك مستثنيات، فقد يطلع الله سبحانه وتعالى البعض على بعض غيبه، لكن هل هناك من دليل يدل على أن الله يطلع بعض الناس على ساعة موته، على ظهور مهدي آل محمد وعبده على وجه الأرض، على ما هو من شأن الساعة والقيامة الكبرى أم لا؟ هذه أمور يجب أن نتأمل فيها، هل هي من خصائص الله تعالى ومكنون سره الذي لا يطلع عليه أبدا ولا استثناء في المقام، أو يمكن أن تكون محلا للاستثناء؟ وهناك أمور لا بد وأن نتأمل فيها أيضا. لعل قائلا يقول من الأمور التي جعلت هي مسألة موت الإنسان، وقد يعلم الإنسان بالموت، الطبيب يقول إن هذا مصاب بالمرض وسيموت بعد شهر أو بعد ساعة، وهناك سمعنا نحن حتى بعض الناس العاديين يقول لأهله ولكذا إني سأموت هذا اليوم ويموت، وما شاكل هذه الأمور. فكيف يمكن أن نجمع مثل هذه الأمور، أن الموت لا يعرف به أحد، وهذا المسجون المحكوم عليه بالإعدام سيعدم هذا اليوم في هذه البلدة والناس كلهم يعلمون ويعرفون؟ ما المراد من هذه الأمور؟ إن شاء الله سنتكلم عنها بقدر إن كنا أهلا، لكن تتميما للحديث ثم نأتي ونرجع مرة ثانية. قلت والكلام للمفضل يا سيدي، ولم ذلك؟ لما الله سبحانه وتعالى أخفى هذا الأمر حتى عن الشيعة؟ لما؟ علله الإمام عليه السلام لأنه الساعة، ما بين شيء، جعله لأنه الساعة. فإذن علينا هنا أن نبحث لماذا أخفى الله الساعة حتى نفهم لماذا أخفى ليلة القدر، لماذا أخفى قبر فاطمة، لماذا أخفى مسألة الظهور وما شكل هذه الأمور. قال عليه السلام لأنه، أي لأن عدل الله وظهور المهدي عليه السلام هو الساعة التي قال الله تعالى في كتابه المجيد يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. سنفسر هذا بكثرة. وقال أيضا والكلام للإمام عليه السلام، وهو أي مسألة الظهور، وهو الساعة التي قال تعالى فيها، يعني طبق كل ما جاء في الساعة الكبرى وهو الحشر ويوم القيامة طبقه عليه طبقه على الظهور واعتبره من ملاك وعلة واحدة للإخفاء وعدم الدرر، وهو الساعة التي قال تعالى فيها: يسألونك عن الساعة أي مرساها. وقال أيضا عليه السلام: وعنده، أي وعند الله تعالى، علم الساعة، ولم يقل إنها عند أحد أبدا. وقال أيضا الإمام عليه السلام مستشهدا بآية أخرى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ أكد إخفاءها وأنها يجب أن تكون مجهولة بأنها ستأتي بغتة، وهذا تأكيد لأنها لا بكونها لا تعلم لأحد. إذن الآيات تتحدث تارة عن أن علم الساعة التي منها مسألة الظهور والعدل الإلهي، ومنها الموت وما شاكل هذه الأمور، مخفية ولا تكون إلا بغتة، كما وأن القيامة الكبرى لا تكون إلا بغتة، الظهور لا يكون إلا بغتة، الموت لا يكون، موت كل إنسان لا يكون إلا بغتة. والآن نأتي لننظر أيها الإخوة والأخوات إلى فقرات الحديث الوارد عن المفضل، ومن أهم ما ورد فيه كمقدمة للبحث كلمة حاشا، كلمة حاشا للتنزيه. لماذا؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع عبدا من عباده المخلصين بهذا الأمر يفتأتي كلمة حاشا، حاشا التنزيه، كل أمر قبيح أو غير مناسب يقال حاشا، فلن يقال حاشا لله أن يظلم أحدا، حاشا لله أن يأمر بمفسدة، وهل مجر كلام متين. وكذلك قد يقال حاشا ولو لم يكن قبيحا لكنه لا يتناسب، فلو أن إنسانا نسب إلى شخص عظيم بأمرا نقول حاشا، فلان أجل وأعظم شأنا من أن يفعل هذا ولو كان مكروها أو ولو كان غير أولى، لا يفعله فلان، نعرفه بتقواه وعلمه وعظيم نفسه، فهو لا يتنزل إلى مثل هذه الأمور. مثلا لو قال لنا قائل أن فلان في المحكمة الفلانية أقسم على أمر مادي، لقلنا لا يقسم إلا لدفع الشبهة الكذب على نفسه قد، لكن لو تجاوزنا هذا لقلنا لا يقسم أبدا ويدفع المال الحب ويجد الله عن القسم وإن كان جائزا. فما المراد من كلمة حاشاها هنا؟ وهي كلمة يؤتى بها للتنزيه والتعظيم، كما ورد في مسألة يوسف عليه السلام، حيث قال تعالى حكاية عن النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، شاهد وين؟ وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. النسوة لما رأينا يوسف عليه السلام بكل عظمه جمالا وخلقا وكرامة، ماذا قالت النسوة؟ حاشا لله، هذا ليس بشر. نحن هم عادة اليوم إذا أردنا أن نجل أحدا نقول ملك عظيم، مع ما أن الإنسان المؤمن أكبر وأعظم من الملائكة، لكن احتدنا هكذا أنك نتكلم. لا يقاس أحد من الملائكة بعظيم الخلق ومعجزة الكون كمحمد صلى الله عليه وآله، لكن الناس اعتادت إذا أرادوا أن يتكلموا عن طهر وزكاة وخلوص يتكلموا عن الملائكة. هكذا تأتي كلمة حاشا. فكلمة حاشا أو حاشا كلمة تنزيه، بمعنى أن الله أجل وأعظم شأنا من أن يجعل ذلك، وهو مسألة العدل والظهور لمهدي آل محمد، في متناول الناس معرفة، فهو منزه من أن يجعل ذلك. لكن لماذا منزه؟ أرجو توجه. هل لأن البيان والإخبار يتنافى مع عدل الله؟ هل أن الإخبار يتنافى مع عدل الله؟ أم أن الإخبار يتنافى مع الغاية التي خلق منها البشر؟ كل منهما محتمل. الإمام نزه الله من هذا الأمر، ونحن لا نرى فيه قبحا لو أن عالما متقيا مؤمنا أخبر بذلك. الإمام يقول الله أجل من أن يخبر، لماذا يجهل؟ هل أن الإخبار يخالف حكمة الخلق غاية، أو أن الإخبار يخالف عدل الله على وجه الأرض؟ سنبين ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.